بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي عز وارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل من في السماوات والأرض له خشع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من تضرع وسجد وركع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على نهجهم واتبع. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتزود من العمل الصالح والحذر من غرور الأجل. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، لقد أنزل الله عز وجل كتابه للعمل والتلاوة والاستشفاء والتدبر، ولكن كم تمر علينا سورة من القرآن من غير تأمل، وكم تمر علينا آيات من كتاب ربنا من غير تدبر. والحق جل في علاه يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك سوف نعيش هذه الدقائق الغالية مع سورة عظيمة من كتاب الله عز وجل، سورة مكية من أوائل ما أنزل الله عز وجل، يستحب قراءتها في صلاة الجمعة، ويستحب قراءتها في صلاة العيدين، ويستحب قراءتها في صلاة الشفع. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا رضي الله عنه لما تشتمل عليه من المعاني والدرر والفوائد والعبر. إنها سورة الأعلى والتي تسمى بسورة سبح. أيها المؤمنون، هذه السورة العظيمة قد تضمنت غايات عظيمة وأهداف نبيلة، نقف عليها إجمالا في هذه التطوافة السريعة. من أولى المقاصد عباد الله في هذه السورة الكريمة التنبيه إلى ذكر الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل. ففي بداية هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. وفي خواتيم هذه السورة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالذكر هو حياة القلوب، وهو الطريق إلى علام الغيوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخص من بين هذه الأذكار التسبيح، وهو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وتنزيه الله عز وجل عن العيوب. الكون كله يسبح لله عز وجل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولكن كثيرا من بني آدم يغفل عن تسبيح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة. فما أعظم تسبيح الله عز وجل. ومن المقاصد الكريمة في هذه الآيات الإشارة إلى الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد ذكرت هذه الآيات صفتين من صفات الله عز وجل: صفة العلو وصفة العلم الأعلى. فلله سبحانه وتعالى العلو وله الفوقية، وهي من صفات الله عز وجل التي دلت عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفطرة والعقل. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: اعتقها فإنها مؤمنة. وذكرت هذه الآيات صفة العلم الدقيق لله عز وجل، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الدقائق، يعلم الظاهر والباطن، يعلم الأمور الكبيرة والصغيرة، ما يفعله المرء بين يدي الله عز وجل، مطلع عليه، رقيب على عباده. ثم عباد الله، من المقاصد العظيمة في هذه السورة التذكير بنعم الله عز وجل، فقد اشتملت هذه السورة على ذكر النعم الدنيوية ثم ذكر النعم الدينية، فاشتملت على خمس نعم عظيمة ينبغي أن يقف معها الإنسان. فذكر الله عز وجل ابتداء النعم الدنيوية: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. نعم ثلاث: أولاها خلق الإنسان وتسويته، فإن الله عز وجل خلق الإنسان في صورة حسنة ومنظر جميل حتى لا يعاب في خلقه. ثم ذكر الله عز وجل نعمة هداية الناس، وهذه الهداية هي الهداية العامة، أن يهدي الله عز وجل المخلوقات إلى مصالحها، حتى الحيوانات العجماوات التي لا تعقل تعرف مكامن الخطر وتعرف طريق الطعام والشراب، وتجد أن الأمة منها تشفق على أبنائها، فهي هداية من الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل نعمة المرعى والعشب الذي يكون إثر الأمطار فيرتع فيه الناس وترتع فيه البهائم، فهي نعمة من الله عز وجل، ثم يتحول إلى غثاء أحوى، أي هشيما أسودا بعد أن تزول عنه الخضار وبعد الماء. ثم انتقل الله عز وجل إلى ذكر نعم دينية عظيمة، الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في التشريع وفي هذه الأمة: سنقرئك فلا تنسى، أي يا محمد لا تخف، سنثبت القرآن في قلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات نزول الوحي كان يخاف من تفلت القرآن، وكان يقرأ مع جبريل القرآن، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ووعد الله عز وجل بتثبيت هذا القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النعمة الدينية الكبيرة العظمى: ونيسرك لليسرى. فدين النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه وبعثته يسر للناس، هذا الدين قوامه كله على اليسر، يسر في أصل تشريعاته. أفلا ترون أنكم لا تصلون في اليوم من الفرائض إلا خمس صلوات؟ ألا ترون أنكم لا تصومون من شهور السنة إلا شهرا واحدا؟ ألا ترون أن الله عز وجل قد فرض على الإنسان الحج مرة واحدة؟ كل ذلك من التيسير، وحتى التيسير الطارئ الذي يكون في حياة الإنسان عند المرض وعند الخوف وعند الأمطار تتيسر كثير من العبادات الشرعية. ثم انتقل الله عز وجل إلى مقصد عظيم، ألا وهو مقصد الدعوة إلى الله عز وجل وحال المدعوين، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هو منهج الأنبياء، أن يذكر الناس، أن يذكر الناس، والناس على تفاوت في قبول هذه الموعظة من الأنبياء ومن بعد الأنبياء. فذكر إن نفعت الذكرى، وفيها إشارة لطيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن واجب النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة، وأن واجب النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، أما النتائج أما الثمرات فهي إلى الله عز وجل، وهذه من أجل العبادات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي واجب الورثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء العارفين أن يدعو إلى الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل حال الناس تجاه هذه الدعوة، تجاه هذه الموعظة، فهناك الذي يستجيب إلى هذه الموعظة وهو الذي يخشى الله عز وجل، الذي يعلم أن الله عز وجل سيجازيه، الذي يعلم أنه سيقف أمام الله عز وجل، فإنه يستجيب، إنه الصنف المجيب، والصنف الثاني ويتجنبها الأشقى المعرض، المعاند الذي لا يستجيب ثم يصلى النار الكبرى، نار الآخرة نار كبرى، ونيران الدنيا نيران صغرى، يعيش في هذه النار يتعذب فيها لا راحة ولا استراحة ولا يجد الموت، وإن طلب الموت فإنه لا يجد هذا الموت. ثم ذكر الله عز وجل مطلبا ومقصدا عظيما في هذه السورة، ألا وهي تزكية النفس، قد أفلح من تزكى. تزكية النفس أي تطهير النفوس من الآفات من الأرجاس، تطهير هذه النفوس من الشرك، تطهيرها من ظلم الناس، تطهيرها من البغضاء والشحناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة الكرام من أفضل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان مخموم القلب. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة هذا القلب التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، فهذا أفضل الناس. ومن المقاصد العظيمة التي ختم الله عز وجل بها هذه الآيات الدعوة إلى الصلاة والمحافظة عليها، فإنها عماد الدين وعصام اليقين وعهد الإيمان وأول ما يحاسب به المرء بين يدي الله عز وجل. فهذه جملة من المقاصد العظيمة في هذه السورة، نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أصحابه وإخوانه. أما بعد، ختم الله عز وجل عباد الله هذه السورة بخاتمتين عظيمتين. الخاتمة الأولى في حال الناس في المفاضلة بين الدنيا والآخرة، فبعض الناس يقدم الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. كثير من الناس يفضل الدنيا، دار الأكدار، دار الحزن، دار الهم، الدار الذي لا يبقى فيها النعيم ولا يستمر فيها النعيم. يقدم كثير من الناس هذه الدار على الآخرة التي فيها البقاء السرمدي والخلود الأبدي. يقول الفضيل بن عياض في كلمة عظيمة: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترت الآخرة لأنها باقية. فالإنسان يختار الباقي. ثم جاءت الخاتمة الأخيرة في هذه السورة لبيان أن هذه المعاني العظيمة المذكورة في هذه السورة وهذه المواعظ المستحسنة موجودة في الأديان السابقة، في صحف إبراهيم وموسى، فقد جاءت الشرائع السابقة والكتب السابقة بالتذكير بهذه الأمور، لأن فيها صلاح العباد وفيها النعم الكثيرة والمصالح الدائمة. ومن تأمل هذه السورة وارتباطها الكلي من أولها إلى آخرها يجد أن فيها التركيز على توحيد الله عز وجل، فإنها بدأت بذكر صفات الله عز وجل كالعلو، ثم ذكرت معالم الربوبية من الخلق والتقدير، ثم أسماء الله عز وجل وصفاته المتعلقة بالعلم، ثم دعت هذه الآيات في خاتمتها إلى عبودية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق المحمدين للرشاد، ووفق حكام الإمارات للسداد، ووفق سائر حكام بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.